يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كأن تتصدق منه، وإذا علمت المرأة مسبقا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالها وإن كان للصدقة، وكذا إذا تصرفت بحليها الذي اشترته من مالها من غير إذنه، فما الحكم؟
الحكم واضح في هذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وقد أثير هذا الموضوع في سفرتي هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض، والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل، حيث وجهت سؤال حول هذا الحديث، فأجبته بأنه حديث صحيح حسن لذاته وصحيح لطرقه، وأن كل ما يظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصح الاعتماد عليه وادعاء أنه مخالف للحديث. وأشرنا إلى حديث تصدق النساء من خواتم وأقراص ونحو ذلك كما في الصحيح، فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة، منها أنه يمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوج، من زوج النساء، أزواج النساء، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول. ولذلك فننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة للعمل بالكتاب والسنة أن لا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، لأن ذلك يكون مدعاة وسببا لإثارة الخلافات بين الزوجين، وقد يكون عاقبة ذلك سيئة جدا. وإذا كان هناك زوج، وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس، يمكن أن أتصور زوجا جبارا عاتيا ظالما لزوجته، فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم من يم النساء، وبصورة أخص بهذه المسألة فكلهم يفتون لأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها. فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكم القاضي بأن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ومنع لها أن تتصرف في مالها، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مسرفة، وحينئذ فالقاضي سيمنعها، ولو كان يتبنى أن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرف، لكن سوف لا يسمح لها أن تتصرف تصرفا يوقعها في الإسراف وتبذير المال. نعم
شيخ، آية النساء ما لها دلالة عليه شيخ؟
نعم
آية النساء: فإن طبن لكم هذا، فإن طبن، قول الله سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا يعني يطار الآية أنه الملك الزوجة وهي حرة في التصرف.
كأنكم متخرجون من مدرسة واحدة. ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة، هو ملكها، وإذا ماتت ورثتها للورثة، ليس البحث هنا. لكن هذا المملوك لها هل يجوز لها أن تتصرف حيث أنها تمتلك كما يمتلك الرجل؟ لكن البحث أنه لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها.
حديث زينب،
معليش، واحدة
خيرا.
الآية لماذا فتحتها؟
أنا الآية
ورجعت إليها. نحن ما أنكرنا أن لها حق إيش الملك، ولها أن تخرج عن مالها بطيف نفسها لزوجها. لو كانت الآية تتعلق لأي شخص كان يمكن أن يكون يعني جواب أن تتصرف كما تشاء، لكن يتصرف مع زوجها.
شيخ، حديث
ايش الحديث؟
حديث زينب رضي الله عنها مع زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
ايش يا
فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيها، يعني هل يجوز أن تتصدق على غيرها أم أن تتصدق على عبد الله فيكون لها أجر أكثر يعني؟
أيوة.
فافتها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتصدق على عبد الله.
نسألك هذه الصدقة هي الفريضة ولا النافلة؟
نافلة.
لا هي الفريضة.
الفريضة نعم.
إيه سامحك الله.
السؤال التالي: ما حكم قراءة المرأة المسلمة القرآن أمام الشيخ الذي يعلمها القراءة الصحيحة والتجويد بوجود حائل بينهما؟ وهل هذا من الخضوع بالقول كما في الآية، أي عند الترتيب ترتل أمام الرجل؟
لا يجوز لها ذلك إلا بعد أن يأتي اختراع جديد، وهو أن لا يسمع الصوت ويفهم الرجل بأنه رغم من عدم سماعه لصوتها يعرف أنها مجيدة أو لا. تعليق المحال.
إذن لا يجوز. في بعض العلم فيها إن أخذ بجواز هذا الأمر، وقال إن معلم القرآن عادة يعني ما هو
كل نفس بما كسبت رهينة، ماذا أفعل له؟ ألا تعلم أن صوت المرأة عمره؟
يقول يعني أن مثل هذا الرجل
ما أجبتني.
لا أعلم عن هذا الأمر.
تعلم ماذا؟
أن صوت المرأة يعني بعورة وكذا، وهذا يعني أقول مسألة يعني فيها كلام أصلا، يعني إذا كانت تتميع في الكلام أو كان كلامها طبيعي وكذا
وقراءتها طبيعية،
هي عادة تقرأ من باب المصحح.
ما أجبتني.
قراءة هذا
كلكم في الهوى سوا.
لا لا
سبحان الله، لماذا لا تحسنون الجواب؟
طيب،
هل قراءتها بالتجويد قراءة طبيعية ككلامها؟
لا ما هي طبيعية.
فإذا لماذا قلت إذا كان؟
لا أنا ماني مقتنع بهذا الكلام، لكن أنا أنقل عن بعض من فتوى أهل العلم من باب أن الإنسان يعني يحصل يعني حتى يتورع تورع كامل. فيقول البعض أن من يعني يعلم القرآن عادة ليس من الإنسان الذي يتأثر بهذا التميل أو يعني في القراءة.
ذاك رسول الله.
نعم. هل يذهب هل يذهب بالطفل المولود للرجل الصالح ليحنكه رجاء بركة ريقه؟
إذا كان عند حسن الظن فلا مانع.
ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود بيدها؟ وكما تعلمون أنه يوضع عليه طيب قوي الرائحة فتعلق الرائحة بيدها، بيد المستلمة.
هو الواقع هكذا؟
حتى اليماني.
سبحان الله ما شعرنا
يطيبونه،
لكن لا، أنا أقول بالنسبة للحجر الأسود أنا قلما أستلمه، أما روك اليماني فاستلمته مرارا لكن ما شعرت أنه في رائحة هناك.
يوضع
فيها
مفجرات يا شيخ، يعني ليس دائما يأتي إنسان معه طيب ويضع على هذا المكان ثم يأتي بعد فترة.
يعني مش وظيفة يعني من الموكلين بالمسجد؟
لا موكلين بالمسجد. هؤلاء يعني مدرس خاص يأتي في بعض الأحيان ويضع هذا الطيب. فهو متفاهم
ضروري يعني. أنا أقول إذا كان يغلب على ظن المرأة أنها إذا استلمت الحجر الأسود أنه يعلق في يدها الطيب فحينئذ لا تستلم، لأنه دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، واستلام الحجر يعني بالكاد أن يكون سنة مؤكدة، وأما الطيب فهو محرم على النساء، فدفع المفسدة قبل جلب المصلحة كما ذكرنا.
شيخ حسن،
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيب الحجر؟
كيف؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بأمر بتطيب الحجر؟ تطيب الكعبة؟ وردت حديثة؟
نعم. ما أنت تخص الكلام بالحجر
والحجر كذلك؟
ما أدري، هذا مسؤوليتك.
طيب لو ورد يا شيخ
كيف؟
يعني لو ورد هذا ألا يدلي يعني من باب يعني يعني المشقة تجد التيسير والأمور هذه؟
أنا ما أقصد أن أبحث في الفرضيات، لأن الجواب يكون فرضا أيضا. وكثيرا ما أقول يا أخي هذه مسألة فرضية، فيلح السائل ويقول أفرض من المسألة كذا، فأقول أفرض أنه جائز. إيش الفائدة؟ ما
إذا طلق رجل امرأته وراجعها في العدة فبماذا تكون الرجعة؟ هل بالجماع أم بالقول؟ وهل يشترط الجماع في القول أو فيه؟
لابد من الإشهاد من حالته هذه.
ما هو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها؟
معروف الفرق، عدة المتوفى 4 أشهر و10، وأما المطلقة 3 أشهر و3 أيام.
بالنسبة للشيخ الطلاق أيضا يكون الإشهاد.
أسئلة كثيرة بس سنقفل سؤال الدكتور يحيى عنده سؤال خاص بطفل الأناجيل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. شو اختصاص الدكتور؟
اختصاصي في مجال الأعصاب، أنا أستاذ في جامعة الملك فيصل في كلية الطب.
جميل.
أدرس مادة الأعصاب.
يعطيك العافية.
ونحن الآن بصدد أطفال الأنابيب. لعلك سمعت شيء عن ذلك.
بابد.
وفي الآونة الأخيرة دخل لنا هذا المظهر، لعلك تشوف هذه الصورة، هذا طفل أنبوب وهو مشوه، وهذه حصل لإمرأة فنزويلية، عمل لها تلقيح، وقد يكون عمل تجارب على الطفل لدرجة على اللقيحة لدرجة أنه طلع بهذا التشوه وهو وجه كلب. طبعا التلقيح الصناعي الآن في العالم الإسلامي مفتوح، وجزاهم الله خير المجمع الفقهي أفتى بجواز ذلك، بين على أن يكون التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة المرأة. هذا اللي حصل، لكن هناك تتخلل هذه المرحلة شوائب كثيرة وتلاعبات كثيرة تؤدي إلى خلط الأنساب، كالأخطاء في الأنابيب، كأن واحد يعطي نطفته ووديه المختبر فيحصل فيه خطأ فيسحبه من أنبوبة غير الأخرى، أو يحصل تلاعب من نفس الأطباء كأن يستخدمون يعني نطفة فحل على أساس يمشي ينجح تجاربهم وعملهم. ونحن الآن بالصدد هذا، فقدمنا بحث كبير واعترضنا على فتوى المجمع الفقهي بأن هناك تلاعبات، وأثبتناه، وأثبتنا المجمع الفقهي هذا الكلام، وبينا أنه فيه سوء القصد وفيه الخطأ وفيه اللي هو بعض اللي هو التلاعبات على الجينات اللي هي الأوصاف الوراثية. ونحن الآن هؤلاء الناس عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي لم يوضحوا للمرضى هذه الأخطاء حتى يكون على بينة، يذكر الناس أنه إحنا عندنا نجاح كبير وكذا وكذا، ولا نعرف ماذا يتم، إلى جانب اللي يقوم على عمل هذا الشيء في المختبرات كلهم غير مسلمين. يعني الطبيب عمله بسيط، آخر شيء هو شيل اللقيحة وزرعها في الرحم، أما اللي يعمل التجارب هو الكفار، معظمهم الكفار عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي. نحن نريد يعني رأيكم وفتواكم حول هذا الموضوع.
أنا أريد أن أستوضح عن شيء ربما سمعت شيئا منه من غيركم. كيف يكون عملية التلقيح؟ ألا يستلزم هذه العملية الكشف عن العورة؟
نعم.
فلا أدري لماذا لا تذكر هذه القضية في هذا الموضوع لتتخذ سببا شرعيا في منع هذا التلقيح الصناعي.
نعم، يحدث للمرأة أكثر من تكشف، وليس مرة ولا مرتين، هي عدة مرات. وقد قال في هذا الكلام اللي هو الشيخ أبو بكر الجزائري من هذا الباب، لأن المرأة تتعرض للتكشف أكثر من مرة، ولكون هذا ليس ضرورة ولا ينجيها من موت ولا يعمل لها شيء، فيجب وقف هذا التلقيح الصناعي من هذا الباب.
هذا هو
رأي الشيخ أبو بكر الجزائري.
هذا هو الحق،
وأنا رأيكم.
هذا رأيي، لكن أردت أن أتثبت من أن العملية لابد من التعرض لكشف العورة سواء الرجل أو المرأة.
نعم.
صح؟
نعم.
طيب، ولذلك أنا أتعجب من الذين يذهبون إلى إباحة هذه العملية، ولو فرضنا أنهم ليس عندهم بهذه المشاكل التي أنت ذكرتها باعتبارك طبيب وأنت أدرى من هؤلاء العلماء الفقهاء، لكن هم يعلمون كعلمي أنا أن هذه العملية تستلزم الكشف عن عورة الزوجين، والكشف حرام إلا بالروح، وليس هناك ضرورة إطلاقا لنستبيح بها ارتكاب المحرم الواضح تحريمه. ولذلك فلو لم يكن هناك ما أشرت إليه من التلاعب والتزوير وتعاطي الكفار لهذا الأمر لكفى عندي أنه يتطلب تعريض الزوجين للكشف عن العورة. أضيف إلى هذا شيء آخر، وهو أن الذين يتكلفون هذا التكلف يبدو أنهم يعني أصيبوا بالعقم، ولذلك يحاولون تجاوز هذه الإصابة بسلوك هذه الطرق المنتوية اللاشرعية. وأنا حينئذ يبدو لي أن المسلم لا يليق به أن يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة التي تنافي الاستسلام لقضاء الله وقدره. فمعلوم بنص القرآن الكريم الآية المعروفة أن الله عز وجل يجعل من يشاء عقيمة، فإذا هذا كأنه يريد أن يستعلي على مشيئة الله تبارك وتعالى ويتعاطى من السبل ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك فأنا قبل أن تسألني هذا السؤال بناء على الذي كان قام في نفسي أن العملية لا تقوم إلا بعد أن يعرض الزوجان يتعرض للكشف عن العورة، والآن ازددت إيمانا بأن هذا الأمر لا يحل بالنسبة للنظر إلى المعروف من أحكام الشريعة، بالإضافة إلى ما تفضلت كطبيب من أنه يمكن أن تتداخل الأنساب هناك ويستغل ما لصالح من لا ما عنده ونحو ذلك. فأنا أضم صوتي إلى صوت أبي بكر الجزائري وأقطع بأن هذا لا يجوز في دين الإسلام.
وكذلك الشيخ بن عثيمين أفتى بعدم جواز ذلك.
بارك الله. نعم. بارك الله.
أنا قابلته في المدينة المنورة وأفتى. هناك نقطة يا شيخ، بعض الفقهاء يروا أن هذا نوع من التداوي، ونظرا لأنه تداوي فهم أباحوا قضية اللي هو عمله. طبعا هم لا يدركون الفقهاء كيف المرأة تتعرض، المرأة تتعرض ليس الرجل، بينما المرأة هي التي تتعرض للتكشف أكثر من مرة لأنها محاولات عدة تعمل، وقد يكون ما تنجح في المرة الرابعة أو الخامسة بعد أن يرى فرجها كل طاقم التلقيح بما فيه الرجل والمرأة ليس واحد ولا اثنين، ويقوم بهذه العملية أكثر من 4 أو 5 أشخاص. فطبعا يعني اللي تتعرض للأمر هذا هي المرأة وليس الرجل.
أنا قلت مرة وقد سئلت هذا السؤال، لا أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا. فهمتني؟
نعم.
لا أتصور جواز هذه العملية إلا إذا كان أحد الزوجين طبيبا.
نعم.
فيقوم أحدهما بالعملية بينهما.
نعم.
وبس.
نعم. لذلك نعم.
ما أدري هذه ممكن أن يتصورها الإنسان ولا لا.
نعم يتصورها الإنسان.
بس نادرة.
نادرة ولا نادرة. يعني فيها صعوبة جدا لأنه لابد تتعرض، ليس هو يقوم بها لأنه المختبر يقوم على شخص آخر، هو لا يستطيع أن يقوم بكل الوظائف التي تقوم بها
لكن أقصد أن الكشف يعني الكشف عن عورة المرأة يمكن أن يكون بذلك الزوج الطبيب مثلا.
نعم نعم.
فأما بقية الأشياء ما فيها خطورة.
نعم صحيح.
إلا الناحية التي أشرت إليها
وهو الخطأ. أيوة. لأنه قد يكون يخطئ في أنبوبة ثانية أو التلاعب اللي يحصل.
على كل حال. نعم. الأمر واضح تماما أنه لا يجوز.
جزاكم الله خيرا وجزاك الله خيركم.
وإياكم إن شاء الله.
كان الحديث مع الشيخ سماحة الشيخ ناصر محمد العلباني.
محمد ناصر الدين الألباني.
محمد ناصر الدين الألباني.
أي نعم.
يوم الأحد 9 جماد رجب 1410.
يعطيك العافية.
السؤال الآتي يقول: ما حكم غسل أو مسح العضو عند الوضوء؟ مفاد السؤال هو صيغة ليست واضحة. يقول: إذا كان العضو الوضوء به ما يمنع غسله أو مسحه، فهل يتيمم عن هذا العضو؟
ليس شرطا
ولو فعل.
أستوفى عليكم وأحفظه.
طيب، هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه ومسها لما يخرج منه من نجاسات هل يعد ناقضا لوضوئها؟
لا.
لا. لا. السؤال يقول هل تعتبر الرضاعة شرعية إذا وضعت المرأة الحليب في كأس وشربه طفل غير طفلها، أي تسكبه في كأس أو رضاعة ثم تعطيه لطفل آخر ليكون أخا لولدها، أم يجب أن يكون من ثديها مباشرة، وما هي الكمية التي تجعله طفلا شرعيا يعني تقصد الرضاعة؟
أنا سألني سائل هذا السؤال نفسه وكان جوابي أنه ليس من الضروري أن ترضع غير ولدها من ثديها مباشرة، لكن المهم الذي ينبغي ملاحظته إنما هو أن تكون كمية الحليب كافية لتحقيق الخمس رضعات مشبعات، فإذا كانت كمية الحليب المشار إليها قد تكرر إرضاع الولد بها خمس رضعات مشبعات صار هذا الغلام ولدها ولو كان لإرضاء بواسطة أو بغيرها.
خمس
رضعات مشبعات.
السؤال يقول إذا كنت أصلي وفي أثناء الصلاة تأكد لي أني لم أغسل رجلي فكيف أتصرف في الصلاة، هل أسلم أم أخرج من غير تسليم، وإذا ذهبت إلى الوضوء هل أغسل رجلي فقط أم أعيد الوضوء كله، وإذا عدت إلى الصلاة هل أصلي الصلاة أولها من أولها أم أكمل من حيث وقفت، وكذلك بالنسبة للريح إذا سمع صوته أو وجد ريحه أثناء الصلاة فما الحكم من حيث الانصراف والاستئناف أو الإكمال؟
إذا تنبه لعدم غسل القدم وهو يصلي وأمكانه أن يأتي الميضاء ويجدد الوضوء فيعود ويبني على ما مضى من صلاته، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يتوضأ بالراحة ويعيد الصلاة.
يخرج من الصلاة من غير تسليم ولا بتسليم؟
لا، من غير تسليم، لأن الصلاة لا يزال هو في حق المصلي، وقد جاء في سنة داود من حديث أبي بكر الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من حجرته في الفجر فلما كبر للصلاة أشار إليهم أن مكانكم، ثم دخل بيته ورجع ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، أي أتم بهم الصلاة. فمن هنا قلنا ما قلنا،
إذا أردنا أن نصيب السنة في التراويح في العشر الأواخر وأنت تعلم أن صلاة التراويح بالحرم 23 ركعة وفي القيام 11 ركعة فماذا نعمل؟
هذا السؤال ذكرني بسؤال كنت قرأته ولا أذكر أنني أجبت عليه. ألم يكن في أسئلتك الأولى أن المرأة أجبت عليه التي هي في الفندق؟ طيب، فإذا هي عليها أن تصلي في بيتها أفضل لها أو في منزلها أفضل لها من أن تصلي في المسجد الحرام حتى لو كانت هذه الصلاة شرعية، فكيف وهي ليست صلاة شرعية في اعتقادي أنا، وحينئذ قد تصلي في بيتها وإن كان ولا بد أن تصلي في المسجد لأننا لا نمنعها من ذلك، ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فإذا صلت فلتقتصر على السنة وهي 11 ركعة.
بالنسبة للرجل
كذلك
فرق، يعني هل يخرج من
النساء شقائق الرجال؟
نعم
كيف يخرج عفوا
كيف يخرج المصلي من الصلاة والإمام يصلي مثلا يا عشرة يا 12
صلى عشرة
نعم
شبكي بالنسبة للسنية واحدة فهو عنده الخيار إما أن يذهب بعد العشر ركعات إلى مكان بعيد ويأتي بالركعة وإما أن يظل يقتدي بالإمام لما افتتح الركعة الحادية عشر فإذا قام هو للثانية من الركعتين نوى هو المفارقة وجلس للتشهد والسلام وسلم والسلام عليكم.
الحديث الذي يجلس مع الإمام حتى ينصرف في التراويح تكتب له قيام ليلة هنا يكون يعني تكتب له قيام ليلة أم لا؟
وين هنا؟
في هذه الحالة إذا خرج قبل أن ينصرف الإمام من التراويح.
الجواب ماذا يعني الرسول بالإمام؟ الإمام المتسنن أم غيره؟ ماذا تظن؟
متسنن.
فإذا لا يتابعهم إذا كان غير متسنن.
نعم. السؤال هل يؤثر الإجماع أو هل يستأنس به في صحة الحديث أو على صحة الحديث مثل الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب ريحه؟ فالإجماع قائم عليه والحديث ضعيف.
لا.
فهل يقال أن الحديث يتقوى للإجماع؟
لا، لأن الإجماع يمكن أن يكون قائما على غير هذا الحديث. الغول الحديث على ضعفه بحيث لا يسوغ لنا ذلك الإجماع أن نقول قال رسول الله بمقتضى الإجماع.
ما معنى مقالة الإمام أحمد وابن مهدي وابن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا؟
أنا أفهم في هذا أن رواياتهم كانت بالأسانيد كما هي معلومة، والأسانيد مؤلفة من الرجال، فإذا كان الحديث له علاقة بالأحكام تشددوا في رواة هذه الأسانيد، وإذا كان في الفضائل تساهلوا فيها. وليس المقصود ما يتبادر إلى أذهان المتأخرين أنه يجوز للمحدث خاصة كإمام السنة أحمد أن يقول قال رسول الله كذا وكذا والحديث لا يصح عنده ثم هو يعمل به، وإنما هو يسوق الحديث بالسند الدال على ضعفه. أما إذا حذف السند فلا بد من بيان خلاصة هذا الإسناد الذي هو ضعف الحديث، والتساهل حين ذاك تأتي قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال، هذه ناحية أخرى وفيها دقة متناهية، هي أن الحديث الضعيف الذي ساقه المحدث قديما كأحمد بإسناده فالسند يدل على ضعفه، وإذا اختصر السند فلا بد من تقديم الخلاصة وهو أن السند ضعيف، فهذا هو له علاقة بالرواية، أما العمل هذا شيء آخر. وقد فصلنا القول في ذلك أكثر من مرة، فالعمل بالحديث الضعيف إن كان المقصود به إثبات حكم شرعي وأدناه الاستحباب بحديث ضعيف فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين، كما نقل ذلك ابن تيمية في كتابه مجموعة الفتاوى. وإن كان المقصود أن العمل بالحديث الضعيف يجوز في قضاء الأعمال، أن قضاء الأعمال لم تثبت بهذا الحديث وإنما ثبت بحديث صحيح شرعية العمل، لكن جاء في هذا العمل المشروع بغير الحديث الضعيف جاء فيه حديث ضعيف فيه تنصيص على فضيلة ما لذاك العمل المشروع بغيره، فهنا يقال لا مانع من العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال، أي ما مانع من روايته بشرط بيان يوعى فيه.
السؤال بس
انه
فضيلة الشيخ، بعض الشباب المسلم من حرصهم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأفعال التي وردت عنه، رغم أنه بعض الأفعال التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ثبت عنها أنه يفعلها عبادة، وإنما كانت بعض الأفعال كما ذكرتم في بعض الأشرطة سابقا أنه في أفعال عادة وأفعال عبادة. فحصل الآن أن البعض من كثرة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون أفعال العادة التي كان يفرصهم عادة ويقولون ويدعون إليها ويلتزمون بها، وعندما يناقشون في هذا الأمر يقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فنريد أن نفعل ونتبع به في كل شيء، وعندما يقال لهم يعني هذه ما كان الرسول يقصد بها التعبد بعضها، فيستشهد بعضهم بحديث أنس رضي الله عنه، الآن لا أذكر النص، إنما كان الحديث بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب نوع من الطعام الدباء، فأخبر أنس رضي الله عنه، أخبر من روى له هذا الحديث بأنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء فهو يحبها أيضا ويأكلها. فما هو تعليقكم على
نحن منقول له فيه العافية لحب الدباء فيه العافية، لكن أين هذا من ذا؟ يعني أنس بن مالك في هذا الحديث الصحيح والبخاري هل كان يتقرب إلى الله بأكله الدباء؟ كان الرسول عليه السلام يحب العسل، هل يتقرب المسلم بأكل العسل؟ هذا ما يخطر في بال المسلم، يبقى الدين. وعلى كل حال حديث الدباء هذا صحيح وليس له علاقة بالموضوع الذي تشير أنت إليه. ونحن نقول لهؤلاء الشباب إنكم خالفتم الرسول عليه السلام من حيث أردتم موافقته، وقد أنا شرحت هذا خاصة في هذه السطرة أكثر من مرة، وبيان ذلك أن كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مما نوى. فلو أراد مسلم أن يعمل عملا ما عمله الرسول عليه السلام بنية ما، لكن هذا المسلم عمل نفس العمل الذي عمله الرسول لكن بنية أخرى، هذا يكون قد وافق النبي في الصورة وخالفه في النية. ونضرب على هذا مثلا، نرمي به عصفورين كما يقال بحجر واحد. فقد ذكرت قبل مدة حيث كنا جالسين نجيب عن الأسئلة شيئا عن طائفة القاديانية وكيف أنهم خرجوا عن دار الإسلام بتأويلهم لبعض الآيات حسب أهوائهم. إن من ضلال هؤلاء أنهم صرحوا نقلا عن نبي كذاب أن ركعتي سنة الفجر هما واجبتان، والمسلمون اتفقوا على أن هاتين الركعتين من السنن الرواتب المؤكدة التي لم يدعهما الرسول حتى في حالة السفر. فإذا كنا نعتقد أنهما سنة وصلىها مصل بنية الواجب، ترى هل يكون متابعا للرسول أم يكون مخالفا له؟ لا شك أنه يكون مخالفا له. وقيس على ذلك ما شئت من النوافل إذا عملها الإنسان بنية الواجب، فهو في الصورة صلى ركعتين لكن في النية خالف نية الرسول عليه السلام. قال من الذي يقول من أهل العلم والفهم بالإسلام أن هذا مقتدي بالرسول عليه السلام؟ ليس المقصود بالاقتداء بالرسول هو الشكل والصورة فقط، إنما النية أيضا. وإذا الأمر كذلك فنحن ينبغي أن ننظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا دخل مكة وله أربع ودائر، وهذه عادة لا تزال موجودة في بعض العرب في البوادي، فرأى مسلم من هؤلاء أن الرسول دخل مكة وله أربع غدائر فربى أربع غدائر. طيب ماذا تعني اقتداب الرسول؟ لكن ما عند الدليل أن الرسول لما فعل هذا فعل ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لبس نعلين لهما خبالان والأمثلة كذلك. هو يفعل هذا اقتداء من رسول الله. أنت تعتقد أن هذا فعله الرسول للحاجة مش للعبادة كما قلت، فإذا أنت مخالف للرسول ولست متبعا للرسول. هذه النقطة التي يمكن الرد بها على هؤلاء الولاة.
وسائل ابن عمر عندما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء،
شيخ ما تعطينا ضابط في هذا عشان لا يشكل عليك.
أي ضابط المية؟ نعم هناك ابن عمر معروف هذا عنه لكن تفرد بذلك دون الصحابة، وأبو عمر خالفه في ذلك حينما خضب الصحابة أصحابه الذين كانوا معه في حجته في أيام غلابته، لما رأى ناسا يقصدون مكانا في منزل نزله، أين يذهب هؤلاء؟ قال هناك مصلى صلى فيه الرسول عليه السلام. فقال يا أبي الناس من أذكرت الصلاة في موطن أو في مصلى من هذه المصليات فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا الصلاة هناك، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فإذا ابن عمر كان عنده هذه الخصلة وهو المبالغة في اتباع عليه السلام، ولكن الحق ما فعله عمر أبوه. نعم.
هناك حديث في مسند الإمام أحمد قد صححته في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله الحديث قبل أن يثني رجليه، ما المقصود بثني الرجلين؟ وهذا للإمام أو المأموم؟
نعم والمقصود قبل الثني يعني قبل أن يغير جلسة التشهد، فمعلوم أن في الثنائية يفترش اليسرى وينصب اليمنى، لا يغير شيئا من وضع هذه الجلسة حتى يفرغ من التهليلات العشر.
هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة؟
ولا بد.
ما حكم الاستعانة بالمشرك؟ وكيف نوفق بين عدم الاستعانة بالمشرك مع قصة استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقب في الهجرة؟
السؤال مطلق وفي ظني أنه مقيد. السؤال مطلق استعانة مطلقة، إنما أظن أن السائل يقصد الاستعانة بالمشركين في الحروب في الجهاد. فإن كان المقصود هو هذا فالجواب أن القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في صحيح مسلم لما جاءه الرجل من المشركين يريد أن يقاتل معه، فقال له عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بمشرك. هذا هو الأصل. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان في بعض الغزوات أو في بعض الحروب بأفراد من المشركين فيكون هذا مستثنى من القاعدة، ولكن نحن نلتزم القاعدة ولسنا من مثل الرسول عليه السلام الذي يستطيع أن يستثني باجتهاده الذي لو فرض فيه الخطأ لنزل الوحي لبيان الصواب منه. فإذا لا نستعين بمشرك في الجهاد. أما الاستعانة المطلقة كما جاء في السؤال إن كان السائل أو السائل عن ذلك فلا أرى في الشر ما يمنع من ذلك إذا كان يستعين به على أمر أقل ما يقال فيه إنه مباح.
في حديث في صحيح الجامع رواه البيهقي وحسنته الحديث نهى أن تستر الجدر، هل يشمل هذا سترها بالأوراق
كما هو الحال الآن.
إذا كان المقصود بالستر بالأوراق هو الزينة فهو منهي أيضا، وإذا كان المقصود هو المحافظة على الجدار بدل التطين والتكليس ونحو ذلك فهذا أولى من ذلك.
هناك حديث أيضا في صحيح الجامع نهى عن أكل الضب، ماذا يفيد هذا النهي؟
النهي شو يسموه الفقهاء؟
تنزيه.
لا دون التنزيه يعني نهي كراهة طبيعية، هذا مشروع في حديث معروف أيوة. مشروع في حديث إنه لم يكن في أرض قومي فأجد نفسي تعافه.
السؤال يقول بعض الناس لا يأتيه النوم إلا على بطنه، فما حكم الاستلقاء على البطن في هذه الحالة؟
إنها نومة لا يحبها الله، لا يجوز أن يتقصد ذلك، بل عليه أن يعمل رياضة، يعني الرياضة دائما تكون على عكس راحة الإنسان، وهذا أولى بأن يتريض ويحمل نفسه على السنة، أن يضرج على الجهة اليمنى ثم ينقلب يمينا ويسارا ما في مانع، لكن أن ينام على بطنه وهو يعلم أنها نومة يكره الله ولا يحبها هذا لا يجوز إطلاقا.
من نوم نوم أم من يعني
استلقاء
بطنه
إذا
وقف؟ ما أصح ما قيل في الحكمة في النهي عن الانتعال قائما؟
الذي أراه أنه ليس يعني عليه الصلاة والسلام أي نوع من الانتعال، وإنما هو الذي قد يعرض المنتعل لشيء من الأذى، كان ينقلب يمينا ويسارا أو يقع ما وجهه. أما إذا كانت النعال كما هي معروف اليوم من السهل أن ينتعلها الإنسان فلا يبدو لي أن الحديث يقصد حتى هذا الانتعال.
أو تنكشف عورته يا شيخ؟
كيف؟
أو تنكشف عورته؟ بعض الأحيان يكون لابس يعني شيء.
إذا كان هذا ممكن. لكن
معنى الحديث. ما حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء؟ وهذا يؤدي به إلى ترك صلاة العشاء مع الجماعة.
طبعا هو لما قال عليه السلام من أكل من هذه الشجر الخبيثة ولا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لا يعني من وراء ذلك أن يتخذ المسلم أكله للثوم أو البصل ذريعة للامتناع من الصلاة، بل هذه عقوبة من الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم، عقوبة له أن يحرمه من شهود الصلاة التي تجعل صلاته بثمن 20 درجة، فهو إذا كان ذاكرا فيكون آثما لأنه يتعطى السبب الذي يمنعه من الصلاة جماعة.
ما هي الضوابط الدقيقة للتفرقة بين الشركين الأصغر والأكبر؟
لا يحضرني جواب عن هذا السؤال لأن فيه دقة. ما
هل حلق اللحية من الكبائر؟
هو كذلك
نعم.
ورد عليه يعني وعيد خاص
كيف هو؟
يعني لأن بعض أهل العلم يعرف
كيف هو؟ أسأله
حلق اللحية
جزاك الله يا سليمان خليك معنا لما تنسيت جاوب فورا.
حلق
إيش هو؟
حلق اللحية يا شيخ.
جاء إيش وعيد خاص؟
نعم.
أما يكفيك لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال؟ ألا يكفي المغيرات لخلق الله للحزن؟
يكفي الصغيرة يا شيخ ليست كبيرة؟
هذا ما في عليه دليل.
نعم.
يكفي.
ما حكم السؤال ما حكم خضاب اللحية؟
ما حكم إيه؟
خضاب اللحية تخضب
اللحية واجب.
عفوا في ناس
يعني فرض.
في ناس استفسروا
ما رأيك تخضب اللحية؟
وليش ما تصاحب عبادي إلا أن تراها؟
لا يعني
ما يعني بترقع
لا فرض.
لذلك قلت ما أراها وما قلت
أنت ما تعيش معي بارك الله فيك. ولا بتريد أن أحط دأبي بدأب لحيتي ثم راحت صبار يلا.
هذا القصد والفرض إنه على طول يعني فوضح بمختصر
المداومة بحيث لو
ما هو بشرط.
طيب السؤال، هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلا؟
إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين فلا يجوز.
طيب هل الاستخارة من ذوات الأسباب؟ نستكمل السؤال السابق ونراجع فيه ولا نخسر السؤال السابق؟ يعني هناك مصانع أصحابها رافضة وهم يعني سعوديون، فهل نشتري منهم الخبز مثلا أو غيره من أجل يعني أن مثلا هذا الخبز قد يكون أطيب من غيره، لكن الإنسان قد يتركه يقول تورعا أو يقول هذا من الولاء والبراء، فهل يصح قوله؟
قلت بالشرط السابق إذا كان ذلك يؤدي إلى الضرار للمسلمين فلا يجوز.
لا نعلم هل هو يضر أم لا.
فالاحتياط عدم الشراء.
كيف تقصد الضرار للمسلمين؟
يعني تعطيل أفرامهم وتكسير خبزهم وهكذا.
وتعذب المسلمين.
ها؟
تعذب المسلمين.
مين يعني؟ لا معك الله.
ما فهمت جيدا.
قال
الشنقيطي رحمه الله قسم المتكلمون الصفات إلى ستة أقسام. قال الأولى صفة نفسية، والثانية صفة معنى. قسم المتكلمون الصفات إلى ستة أقسام. الصفة الأولى صفة نفسية، الثانية صفة معنى، الصفة الثالثة قال صفة معنوية. ما الفرق بين صفة المعنى والصفة المعنوية؟
ما عندي دراسة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم، هل هذا للتحريم؟
نعم.
صورة الحديث ما هي؟ نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
تقريبا كما أنا، وهذا من باب الاحتياط، لأنه كانت عادتهم أن لا يلبسوا السروال تحت القميص، فيتعرض الإنسان للكشف عن عورته، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلقى ووضع إحدى رجليه عن الأخرى.
ما. هل يجوز فعل تحية المسجد، ركعتي الوضوء والاستخارة والتوبة والأتيام من السفر والراتبة بفعل واحد؟ كلها يجمعها بفعل واحد قد تجتمع إلى ست سبع.
أخيرا عدنا شو؟
هو شيء تحية المسجد.
أيوة.
الوضوء. الاستخارة. التوبة.
توبة.
نعم.
في صلاة توبة.
هكذا السؤال.
طيب. ما في صلاة توبة.
نعم.
طيب.
الاتيان من السفر.
الاتيان من السفر.
إيه يصلي ركعتين في المسجد.
نعم نعم.
والراتبة.
والراتبة.
قد يعني يزاد عليها صلاة الحاجة مثلاً صحتها.
يمكن هذا، لكن بشرط واحد وهو أن يغلب النية الكبرى على الصورة، يعني أكد هذه السنن هي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فإذا نوى هذا ثم عطف عليها النيات الأخرى كتب له مقابل كل نية أجر واحد، أما العمل فلا يقبل التطهير إلا بالنية الأولى، لكن العكس لا يجوز. بمعنى أن ينوي مثلا سنة الوضوء فضلا عن الراتبة، الراتبة أقوى من سنة الوضوء، فيدخل تبعا لهذه النية تحية المسجد، هذا ما يجوز.
ما حكم إلقاء المواعظ في العروس في الأعراس بالنسبة للنساء من قبل إحدى الأخوات، خاصة إذا رأت منكرا متفشيا بين النساء كاستخدام البخور مثلا، وهناك بعض الأخوات يقمن بعمل برنامج لزواجهن يشتمل على أناشيد ومسابقات، فما رأيكم بذلك؟
لا شك أن القيام بمثل هذه الموعظة أو هذا التذكير إذا وجدت المناسبة فهو أمر واجب، أما أن يتخذ ذلك سنة رتيبة فما يجوز لأنه يدخل في باب الابتداء في الدين.
ما حكم بيع العربون؟
لا يجوز، فهو حرام.
إذا قال الراوي في الإسناد عن رجل، ما هو الصحيح؟ هل هو مرسل أم منقطع أم متصل؟ إذا كان غير صحابي، أي المبهم غير صحابي.
لا، هو متصل ولكنه يعود إلى رجل مجهول إذا لم يكن صحابيا.
هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد؟
هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. أما عن علي بذاته وموقوفا عليه فلا يحضر من الآن شيء فيه.
جاء في المسند.
طيب هل متن الحديث أيضا يعني صحيح يا شيخ؟
إيه؟
متن الحديث، هذا الحديث
متن الحديث غير صحيح معناه.
نعم،
لأنه يستلزم بطلان الصلاة في المسجد البعيد إذا لم يصلي في المسجد الجار القريب. لكن هناك حديث ينهى عن تتبع المساجد، وذلك يستلزم ضمنا أن يصلي في المسجد القريب، إلا أن هذا له تفصيل خلاصته أن النهي ينصب فيما إذا قصد تكثير الخطى في الذهاب إلى المسجد البعيد، فهذا يعتبر خطبة حزنة. أما أن يتقصد الصلاة في المسجد البعيد من أجل هذا، فهذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام، بخلاف ما إذا قصد الصلاة في المسجد البعيد لأنه فيه علم فيه موعظة وما شابه ذلك، فهذا لا يدخله النهي وقت تبع المساجد.
هل هناك دليل من الكتاب أو السنة على أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور؟
نعم، في بعض الأحاديث جاء ذكر إسرافيل.
يعني ابن حجر الشيخ قال لم يثبت يعني هذا في الفتح.
الذي أذكره أنه في مستدرك الحاكم، بخلاف اسم ملك الموت إسرائيل لا أصل له.
الشيخ، هناك بعض الخطباء المساجد إذا خطب حول موضوع معين تكون قراءته في صلاة الجمعة حول هذا الموضوع الذي خطب حوله، فما
التزام هذا أيضا إحداث في الدين. أما إذا أحيانا فعل ذلك من باب التذكير ما في مانع.
هل الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى أم معنى فقط؟
كلاهما لفظا ومعنى.
نعم، جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ، هذا الحديث. وحديث آخر عن قيس بن عمرو أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الصلاة، فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال في الفتح الرباني بعد شرح في الباب عن أحمد والطبراني في الأوسط عن عائشة في الأفض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر وإسناده حسن. وعن أبي الدرداء عند الحاكم والبيهقي بالأخذ ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح، صحح الحاكم. ما رأيك شيخي؟
أرى بأن الأمرين جائز، أي من نسي الوتر أو نام عنه كحكم الفريضة تماما، من حيث أنه يؤمر بالإتيان به حين استيقاظه من نومه أو حين تذكره ما كان نسيا من الوتر.
أكثر كان الصبح قد طلع.
نعم، إلا إذا كان يضيع عليه مثلا صلاة الجمعة، هذا شيء ثاني.
يتساءل كثير من طلبة العلم عن قول ابن القيم في الزاد في الطب النبوي حار في الأولى بارد في الثانية وما أشبه ذلك، ما مقصوده بالأولى والثانية والثالثة؟
هذه اصطلاحات طبية لا نفقهها.
هل شيخ الحديث
قدسي؟ وقد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب الشجرة لا شك أنه بهذين الشرطين يكون كافرا.
ما صحة الحديث والذي نفسي بيده ما أنزل الله عز وجل وحيا قط على نبي من الأنبياء إلا بالعربية، ثم يكون بعد ذلك النبي يبلغ قومه بلسانه؟ رواه الطبراني في الأوسط.
ما أعرف صحته.
نعم، جاء في سنن أبي داود النهي عن السدل في الصلاة، ما صورته وهل هو للتحريم أو لغير ذلك؟
هو للتحريم، والسدل هو سد الطيف، كأن يلقي جبته على كتفيه أو عباءته دون أن يدخل يديه في كميه.
اسمعوا يا شيخ، اسمعوا إذا أعدنا كذا، هل يكون الكف؟
هذا ليس سدلا.
نعم، هل يكون كفا؟ كفا يا شيخ.
نعم،
من القهر من أسئلة النساء.
القهر يعتبر سدلا.
طبيعة
القهر شلون؟
يكون ما يلف
أي صدّله يعني
صدّله
طبيعي يجب أن يسجد مع المصلي.
هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أو أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمرا؟ وما الحكم إذا كان متقطعا، خاصة أن غالبية النساء يعتبرن هذا السائل رطوبة طبيعية لا يلزم منها الوضوء؟
لا نجد في السنة ما يوجب الحكم على هذا الناجل النجاسة أو أنه يوجب الوضوء.
ما حكم الركوب مع السائق بالتفصيل داخل البلد أو في خارج البلد؟
يختلف الأمر بين بلد وآخر، فإذا كان البلد الذي يمكن أن تركب المرأة مع السائق لوحدها يخشى أن يفر بها كما يقع في بعض البلاد، هنا من باب سد الذريعة لا يجوز لها أن تركب الحالة هذه لوحدها مع السائق، وبالأولى أنه لا يجوز أن تركب خارج البلد، فهذا أولى وأولى وأقوى لتعريض نفسها للفتنة.
يقول السائل ظهر كثيب لرجل،
والوجه الآخر يا شيخ ذكرتم الآن يعني مظنة وجود خطر على المرأة، طيب إذا لم يكن هناك خطر على المرأة مثلا في بلد يعني فيه شيء من الأمن مثلا كالبلاد هنا، فهل يجوز لها مثلا أن تركب لوحدها معه؟
وأي خطر ما يخطر أنت تقول بالنسبة للرجل؟
أقول للمرأة يعني إذا لم يكن هناك خطر في ركوبها مع رجل لوحدها مع السائق مثلا يوصلها للمدرسة، يوصلها إلى السوق.
إذا لم يكن خطر جاءت وإلا فلا.
حتى لو كانت لوحدها؟
نعم،
حتى لو كانت لوحدها مع السائق؟
هو السؤال لوحدها،
هذا السؤال
خطر لو كان لوحدها. أي السؤال لوحدها.
نعم. السؤال يقول هل نقول لمن مات بالشهيد كما يطلق على كثير من قتلى أفغانستان وفلسطين الذين نحسبهم كذلك؟
إذا قيل الشهيد فيما نظن لا بأس، أما الجزم فقد جاء في بعض الأحاديث التي يرويها عبد الله إلا هي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته.
قال السائل ظهر كثيب لرجل
اسمه رمضان محمود عيسى يتناول كتابه الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة، واستدراك ما فات على الشيخ الألباني حفظه الله، فهل اطلعت عليه وما رأيك فيه؟ قد نشرته دار الفكر بالخرطوم، يقع في 56 صفحة.
أنا طلعت عليه لكن ليس عندي الآن يعني فكرة حاضرة بالنسبة إليه، وهو عندي في الدار
المقدمة.
نعم،
المقدمة تحكي يا سيد. ما هو من هو العالم الذي تنصح به في الحديث من بعدك أطال الله في عمرك على طاعة في علم الحديث دراية ورواية؟
أما رواية فهناك والحمد لله بعض الشباب الناشئين في هذا المجال، بعضهم في الأردن وبعضهم في مصر وبعضهم في اليمن، أما من حيث الدراية الواقع أن المسألة تحتاج إلى علم بالفقه الذي يسمونه اليوم الفقه المقارن ومعرفة أدلة الطريقين، فهذا يعني لا أجد نفسي الآن تطاوعني أن أشير إلى أحد لهذا الخصوص الثاني.
هل تلقي المرأة على الرجل السلام بالهاتف وإذا ركبت السيارة معه وكانت زوجته مثلا معه؟
أما في الحالة الأولى فلا بد، لأن الرسول عليه السلام كان يقول السلام قبل الكلام، ومن كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه. والمرأة إذا كانت ولا بد أن تكلم رجلا غريبا عنها فأن تسلم عليه أولى من الكلام، فإن كان هذا الكلام جائزا فالسلام أولى بالجواب، وإن كان ممنوعا فالسلام أولى بالمنع. أما في الصورة الثانية إذا ركبت فيها مع زوجها فيغنيه سلام زوجها عن سلامها.
هناك استدراك يا شيخ على مسألة رقص النساء، قال بعضهم أن المقصود بالرقص هو الرقص الشامي، وأنا في الحقيقة لا أفقه الرقص الشامي، لكن قال أن بعض النساء تربط بعض مناطق في جسمها فتتحجم بعض أعضاء عورتها، فعلى هذا الأساس هل يجوز رقص النساء أمام بعضهن؟
وأنا شامي طبعا، لكن ما المسؤول عن هذه النساء وبناء على الوصم هو بأنه لا يجوز.
يقول السائل ما هي أدلة عدم جواز لك
أهل الفسق والفجور مثلا إذا كان هذا الرقص في تشبه أهل الفسق والفجور أو بالكوافر؟
أسامة بن زيد وأمره بأن يكسيها إلى زوجته وقال له مرها ولتضع تحته غلالة، فإني أخشى أن يصف حجام حجم رأسها أو كما قال عليه السلام. فالدليل هو
هذا سؤال من بعض النساء، يقولنا وجود بعض الأخوات في كلية العلوم في البنات يخالفوننا في المنهج، يعني أخوات طيبات، ويحاولون إدخال الأناشيد والتمثيليات في كل نشاط، ونحن دائما على خلاف معهم، يعني سلفيين وغيرهم، ولكن المشكلة أنه في بداية كل عام دراسي جديد يكون هناك أخوات مستجدات يأتون للكلية فيرون هذا الخلاف فينفرون من الالتزام وهكذا، وهؤلاء لا يهمهم شيء سوى أحوال العالم الإسلامي ولا يتحرون الأحاديث الصحيحة إلى آخره، لماذا تنصحنا لكي نتعامل معهم وجزاك الله خيرا؟
أنصحهن بالثبات الثبات، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما عليه كثير من الفتيان والفتيات في هذا الزمان، وكما جاء في السؤال لا يهتمون بالكتاب ولا بالسنة وإنما بدعوة الناس إلى إسلام غير مفهوم، ويصورن للمدعوين ما قد لا يجوز أحيانا شرعا بسبيل استجاب قلوبهم أو قلوبهم. أنا أمرهن بالثبات على ما رزقهم الله عز وجل من العلم والفقه والكتاب والسنة.
السؤال: أخت عليها قضاء من رمضان الماضي وتود القضاء، ولكنها الآن حامل في الشهر السابع وتتعب من الصيام، فما الحل لها الآن؟
لا حل حينما تشعر بنفسها القدرة على الصيام فتصوم، وليس لها كفارة لأنها ليست مريضة أو مرضا مزمنا لا سمح الله، أو أن تكون حاملا في حالة أداء الصيام وليس القضاء، فهي إذا تتلقت فرصة تتمكن من القضاء.
السؤال يقول: ما حكم التعزية، وهل يذهب إلى أهل الميت من أجل تعزيتهم، علما بأن كثيرا من النساء يذهبن للتعزية ويجلسن ولا يترتب من ذهابهن فائدة تذكر، فهل التعزية جائزة أم غير جائزة، وهل الاتصال بأهل الميت بالهاتف يعد من التعزية مع الأدلة، وكذا التعزية بالنسبة للأقارب، علما بأننا إذا لم نذهب لا يترتب على ذلك قطيعة. وما تقول في ذهاب البعض منا في وقت التعزية من أجل إنكار البدع أو تصبير أهل الميت إذا كانت المصيبة عظيمة؟
هذا هو المخرج. إذا ذهب ذاهب إلى مكان التعزية من أجل التعزية أولا، ثم من أجل التنبيه على ما يفعلونه من المخالفات الشرعية، فهذا يجوز، وإلا تكتفي المرأة بالتعزية من وراء الهاتف. وبهذه المناسبة أذكر نكتة أفعلها في كثير من الأحيان وفيها تنبيه لمسألة ربما ما سمعتم بها، فإن رأيتم الصواب فعليكم بإحيائها، وإلا أدلون عليه على الصواب. معلوم اليوم بين الناس أنه إذا حضر عيد الفطر أو عيد الأضحى يذهب بعضهم لزيارة بعض للمعايدة، تقولون هكذا في هذه البلاد؟
نعم نعم.
فأنا أعتقد أن هذه المعايدة بدعة. حي والله.
أول مرة نعرف.
أول مرة تسمع.
دائما نسمع.
لا، أول مرة تسمع ما سمعت الآن.
نعم.
أقول أن هذه المعايدة هي بدعة في الإسلام، لم تكن في قديم الزمان، والمعايدة إنما تكون في المصلى، ومن هنا تظهر حكمة تجميع المسلمين في مكان واحد يوم العيد، لأنه يسلم بعضهم على بعض ويتعرف بعضهم ببعض. الشاهد أن المسلمين اليوم كما تعلمون ما يعرفون هذه القضية، ولو عرفوا يصعب عليهم تطبيقها. الشاهد أنني أذهب أحيانا لأعايد على بعض الإخوان، لكن أنا أقول له أنا ترى جئتك زائرا وما جئتك معايدا، لأن هذه المعايدة بدعة، فأنا جئت أولا أغتنم فرصة وجودك في البيت، فأنا بزورك من جهة وببلغك الحكم الشرعي من جهة أخرى. فإذا النساء فعلنا هكذا التعزية أو في غير التعزية، فيكون جمع بين القيام بالتعزية وهي سنة ولا شك، وبين التنبيه لما قد يقع من بعض المنكرات. وأنا هكذا أفعل أيضا أحيانا حينما يغلب على ظني أنني إذا حضرت مكان التعزية يسمع لقولي، فأحضر وأجدهم مع الأسف مشغلين المسجد بالقرآن، وهل عم يدخن، وهل عم يتكلم مع الثاني، وكأنه هذا تسجيل الجبر وليس مع البشر. فأنصحهم وذكرهم أن اجتماعكم هذا هو خلاف السنة، فكيف قد اخترنا بالاجتماع مخالفات مشوفة؟ فنشاهد أن ذهاب التعزية مع الإنكار هذا يكون في مصلحتين.
نعم. هذا السؤال يا شيخ كثير من الأخوة.
يعني الآن تسعت البلاد والمصلى يعني ما تجد كل الذي تريد أن تسلم عليه في المصلى، فتضطر أنك تنتقل البلاد
الأخرى. لماذا ما تجد؟ لأنهم محافظون على السنة.
يصلون في مصلى آخر يا شيخ.
لأنهم محافظون على السنة. المصلى يجب أن يتسع للبلد كله، ولا شو الفائدة تفرقنا في المساجد ولا تفرقنا في المصليات؟
الواقع أنه لا يتسع. لا يتسع، هذا الواقع.
ما معلش، كم عدد البلد الذي لا يتسع المصلى لهم؟ ما أرض الله الواسع.
هنا قضية جمع الناس في مصلى واحد.
صحيح، لكن
كان يقول الشيخ ما الحل يعني؟
الواجب، الواجب أن من كان بيده العقد والحل والربط ينبهون بالتي أحسن إلى حكم الشرع، فيختاروا الأرض واسعة تتسع لكل أهل البلدة. صحيح لو كان مثلا مثل مصر القاهرة أو مثل لندن يقولوا يمكن يقطع مسافة 100 كيلومتر من شرقها إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها أو أكثر من ذلك، قد يمكن هذا، لكن هذا متى يقال لا يمكن؟ بعد إعمال الفكر وإفراغ الجهد. أما نتوكل على ما نحن عليه هذا ليس عودنا.
هذا كثير من الأخوة يا شيخ يسألون وهم طلبة يدرسون في الأحساء يذهبون يوم السبت بعد صلاة الفجر ويرجعون يوم الأربعاء في العصر تقريبا وهم يدرسون لمدة 4 سنوات، فهل يقصرون في خلال مدة وجودهم في الأحساء من السبت إلى الأربعاء؟
لا، ممكن
لا يقصرون
هؤلاء أي معه الإقامة.
نعم،
ما يجوز أن يقصرون فهم مقيمون.
نعم، المرأة المحتدة لا تخرج من البيت الذي مات عنها زوجها فيه، ما المقصود بالبيت هذا؟ وهل معنى ذلك أنها لو كانت في بيت أهلها وزوجها مسافر ومات في سفره هل هذا أنها تمسك، أو هل معنى هذا أنها تمسك العدة في بيت أهلها أم أهله؟
لا، في البيت الذي جاء خبر الوفاة، خبر الوفاة إذا لم يكن عليها حرج، إذا لم يكن عليها حرج بقاء في بيت، في البيت الذي جاءها خبر الوفاة.
آخر سؤال يا شيخ عندي، هو ذكرت اليوم الصبح في نقاش عن قضية تارك الصلاة في حديث صحيح مسلم عن جابر بين المرء والكفر ترك الصلاة، وذكرت أن هناك أحاديث جاءت فيها كسباب المسلم في السوق وقتاله كفر وغيره من الأحاديث، لكن لم يرد لفظ الكفر بأل التعريف إلا في قضية الصلاة في هذا الحديث. فعلى معاني أل في اللغة سواء كان الاستغراق أم العهد، على ماذا نخرجه؟ أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر خروج من الملة، أو الاستغراق فإن هذا أشد في الحجة، فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر؟
والحديث ماذا يقول؟
بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة.
فمن ترك الصلاة
فقد كفر.
وين التعريف؟ الاستغراق والشمول
بين الكفر الشرك. هذا في كلمة الكفر والشرك، هذا ليس فيه استغراق.
لو كان كفرا، لو أراد كفرا عمليا ما يختلف التعبير.
بس جزاك الله خير، سمعت لك في كلام قديم أنه دائما يأخذ بالحكم بالأعلى في الأعلى، يعني إذا كان مثلا فهنا عندنا الآن فقد كفر هذا ممكن يحمل على العملي، لكن أتى الآن الكفر والشرك علما بأنه ليس هناك حديث نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة، فألا يعني يمكن الاستدلال به على كفر ترك الصلاة كفرا اعتقاديا؟
أنت أظنك تعلم أن أي حديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليه إليها، ولكن إذا قام مانع شرعي يمنع من أن ينصرف الذهن إلى هذه الدلالة الظاهرة، فهنا يأتي ما يسمى بالتأويل والتوفيق بين الأحاديث. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق أليس يعني ذلك أنه كافر لأنه نفى مطلق الإيمان؟
بس الإيمان هنا يعني نكرة.
نعم، نكرة لا تفيد الشمول.
تفيد الشمول بلى،
فإذا فنفى الإيمان مطلقا، لا إيمان مطلقا لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ومثل هذا الشيء كثير في النصوص الشرعية، ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا النص وبين نص آخر يضطر أن يقول لا إيمان كاملا، لا دين كاملا. وعلى هذا تؤول كثير من الأحاديث كمثل قوله صلى الله عليه وسلم عند جمهور الأئمة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له، هذا نفي للصلاة، أي تكون الصلاة باطلة. لكن الذين يقولون بأن هذه الصلاة مع الجماعة فريضة لكن ليست شرطا أو ركنا من أركان الصلاة، يضطرون أن يفسروا هذا الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب28 درجة. وليس القصد الآن هنا تحرير القول في مثل هذا الحديث، وإنما المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التوفيق بين حديث يدل بظاهره على شيء، ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى. وما أكثر الأحاديث بهذا الصدد، مثلا لا يدخل الجنة قتة، شو متبادل للذهن؟
لا يدخل أبدا،
لكن لما بتجي لأحاديث اللي بتفيد عدم خلود المسلم مهما كان عاصيا في النار، ويذكر مثلا حديث البطاقة ونحو ذلك، وأخرجوا من النار من كان يفيد، كل هذه الأحاديث هذه لما تجمع مع مثل الحديث لا يدخل الجنة قتات أو النمام أو ديوث أو إلى آخره، يضطر أن يفهم الحديث على غير المتبادل منه.
نعم.
قد يكون الحديث المشهور هكذا، لأنه لا يوجد في الشريعة مطلقا أن الإنسان يكفر بترك عمل وهو يؤمن بأن هذا العمل معصية.
طيب بعض الآثار اللي يعني تعضد هذا القول، مثل قضية يعني قال عبد الله بن شقيق أنه كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، ومثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يضيع من دينكم الأمانة أو آخر ما أول ما يفقد إلى آخره.
كل هذا
يعني قال لما محمد قال شيء أن ذهب آخره لم يبقى منه شيء.
كل هذا ليس نصا في التكفير.
لم حديث حذيفة يا شيخ
طيب. وهو خروج عن الملة. وقد قلنا نحن في الجلسة متى يكفر بصلاة واحدة؟
فيهم مختلفون.
معليش لماذا اختلفوا؟
لفهمهم القضية من تركها، هل تركها بالكلية أم ترك بعضها؟
إذا ما في نص قاطع في الموضوع، وإلا لما اختلفوا.
القطعية من ناحية الكفر لا من ناحية مقدار الترك، هذا هو وجهة نظر العلماء.
أنت بتقول العلماء أكثر العلماء يقولون بخلاف ما يقول العلماء.
نعم لكن أقصد يعني الذين قالوا وهم كثر من المتأخرين يعني.
مفهوم سيدي، لكن أقول مثل هذه مسألة لا يجوز إهدار نظرية الآخرين إلى مثل هذه الأحاديث. حديث عبد الله بن شقيق إذا نظرت إليه على الضوء لا إيش الحديث
ما كان يصدق
كانوا لا يرون
كفر.
طيب هذا صحيح يا ترى؟ صحيح أني من حيث المعنى أن هنا كفر، وقال الرسول وقتاله كفر، لا يرى الصحابة ذلك؟
كفر مخرج من الله.
فبينوا هذا الكفر أصلا الصحابة من فهم للرسول صلى الله عليه وسلم لكلامه، فبينوا أن هذا الكفر كفر الذي
يخرج
من الله.
لذلك مين اللي بين هذا الخبر؟
من الصحابة.
لا نحن
أخذنا الصحابي يقول كان لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة.
إيه؟
ورد أحاديث الرسول أن هذا كفر وقتال المسلم كفر وهذا كفر، فنقول أن الصحابة فهموا أن ذاك كفر مخرج من الملة من الأحاديث اللي فهموها من الرسول الأخرى كحديث الكفر والشرك وإلى آخره، وفهموا أن الباقي لا.
يا أخي قولك فهمه يحتاج إلى غير هذا النص. ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إيش؟ الصلاة. طيب ترك الزكاة مثلا
ما كانوا يرون،
وين الحل؟
إذا كان يعني نقصد أنه يعني كعاصي مش ممكن ما كانوا يرون حسب
النص. طبعا هو البحث في الصلاة
ابتداء
أيوه. من الصلاة ليس في المنكر، أنه إذا أنكر انتهى الأمر. طيب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إيش الفرق؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك.
سؤال الخريجين يا شيخ.
قديما جدا أحاديث رجال طويلة
نسيت هو
لفتة الكبير
أيوة.
إلى نصيحة الولد.
أنا لفت
الكبد.
الكبد. هذا جيد.
في شيء
في فصل خاص في كتاب. الودود في أحكام المودود لمن قيم الجوزية
صحيح أن الجوز يكون يقول أشعري يقول أشعريات بس فيما عدا ذلك غير كذا
أشيخ لكم كلام في الموضوع هذا العفو
في واحد من قلنا متعامل في الكلامة في دمشق هو أستاذ رياض مؤلف كتاب حول التربية الإسلامية أو أصول التربية الإسلامية اسمه عبد الرحمن النحلاوي
تفريغ الأطفال من صغرهم إلى هذا العلم الشرعي مثل ما كان يفعل زمان التحليل القرآن ثم أخذ يقرأ الحديث وكذا وإحضار من يعدد المسألة إبعاده عن المدارس النظامية وعدم تعليمه إلا الحساب والأشياء المهمة يقول البعض هذه ظلم له لأنه لا معنى أنه ما راح يكسب شهادة يقتات منها ويتزق منها وهذا ليس من
هذا هو الظلم
يعني العكس فهو أخو الأفضل كذا يعني
معلوم لأنه معنى هذا الحظ على جعل العلم وسيلة للعيش وهذا حظ
ما صح الشيخ نسبة قول ابن تيمية لفناء النار
صح عنه لعله رجع
صح عنه هذا في أي كتاب في أي مرجع
نقله عنه تلميذ ابن القيم في بعض كتبه أظن بإيش الأرواح إلى بلاد هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح ونقل ذلك أيضا الصنعاني في كتابي الذي كنت حققته وقدمت له تعرفت الإرسال عن أطفال أدلة القائلين بفناء النار وهو يعني ابن تيمية وابن قيم الجوزية وهناك مخطوطة طورتها فيها كلامه في هذا الطلب
بالنسبة للخطوطة ما صحت نسبتها إليه يعني توجد شيء بالنسبة لها
ليس الاعتماد عليها حتى يقال مصلحة النشأة الاعتماد على كلام تلميذه.
كلام تلميذه ما خالف كلام ابن تيمية في مجموعة من هذه السنة كل هذا يعني رجوع عن قول قال فيها ابن تيمية.
وقلت لك مع أنه رجع لأنه ابن القيم له قولين قول يوافق ابن تيمية ودافع أنت ما قرأت الكتاب الذي قلت آنفا الذي عبد أبو صنعاني رب الأرساب
قرأت به لكن المسألة هذه ما وصلت لها ثم كلام
المقيم كيف ما وصلت هذا خاص في الموضوع ابن القيم بقى في عجائب من الأمور وشيء من ذلك موجود في سلسلة أحاديث الضعيفة المجلد الأول لما خرجت عليه يأتي يوم على جهنم تخفف الرياح بأبوابها هذا الحديث كلف ابن القيم جدا في تخليصه من الله في مي أنتم فالحديث مروي من طريق الحسن البصري عن عمر والحسن البصري ما أدرك عمر بيحاول بكلام عجيب جدا من طريق إهداره للحسن أنه لابد أن الحسن سمعه بواسطة موثوق بها عن عمر لكن ابن القيم له كلام في الوابل الصيب في الكلمة الطيب يقول النار ناران نار تفنى ونار تبقى النار التي تفنى هي لعصاة المؤمنين والتي لا تفنى هي الكفار وهذا يحل المشكلة
يعني نقول المقصود في كلام ابن تيمية ابن القيم هو نار العصاة ليس نار الكفار
على أن هذا الكلام جزاك الله خير يعني وإن كان صريحا في الشق الثاني أن نار الكفار لا تفنى بالنسبة للشق الأول ما هو دقيق يعني لأنه سيقال له ما يدريك أنها تفنى يجوز أن تبقى لأنه مش مهم التحدث عن النار بتفصيل أنه هذه النار تفنى المهم أنه الذين يدخلونها ما مصيرهم وبعضهم يخرجون وبعضهم لا يخرجون أما قضية النار اللي كانوا فيها أنها تفنى هذا يحتاج نار لكن نحن يهمنا من كلامه قوله في نار المشركين أنها لا تفنى لأن هذا صحيح القرآن كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها فإذا هي باقية وخالدين فيها أبدا إلى آخر النصوص حديث ذبح الموت في سورة كبش، فبعد أن يذبح ينادي المنذر: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذه نصوص خاصة تسمى القول بفناء النار وفناء أهلها. أما أن يقال أن نار المؤمنين تفنى، هذا ككلام يعني تضريب من الكلام. نار المشركين لا تفنى، نار المؤمنين تفنى، وإنما الحق أن يقال الذين يدخلونها فإن كانوا كفارا كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم نهدي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. النار هي هي، لكن منهم من يدخلها ويبقى فيها، ومنهم من يدخلها ويخرج النار. والخروج هذا متفاوت ما بين إنسان مثلا يعذب يوم أو بعض يوم شهر أو أكثر أو أقل وهكذا.
هل هناك في شيء أي شيء في الناحية الشرعية أنه في عمر معين يبدأ منه تطبيق مسألة العقاب والثواب مع الأطفال؟ أنه يعني يعاقب الطفل حتى هو صغير؟
أمر ما في، لأنه سن البلوغ يختلف من شاب إلى آخر، لكن سن البلوغ بالنسبة للرجال أو الشباب أو الذكور هو أن يحتلم، وبالنسبة للنساء أن تحيض. ففي بعض البنات يحيضن دون العاشرة، وفي من يتأخر بإذن الحيض 14-15 وهكذا. فهذه رأت الحيض في العاشرة فجرى عليها فلم تكفيه.
لا أنا أقصد يعني أنه الأب يعني هل في شيء يدل أنه يعني الطفل ما تعاقبه؟ مثلا في ناس يقولوا أنه ما يجوز تعاقب الطفل إلا لما يميز، يصير عنده مثلا سن التمييز يسمى 6 أو 7 سنوات.
الآن شو الوضع؟ لا يوجد إلا الحديث المعروف ومنه يؤخذ هذا الحكم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبائكم بالصلاة وهم أبناء 7، فضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، وفيما بعد: واضربوهم عليها وهم أبناء 10، معنى هذا أنه لا يجوز ضربهم وهم أبناء 7 و8 و9، ولا شيء أهم من الصلاة تأديبا. فإذا كان لا يجوز تأديبهم بالضرب إلا بعد أن يبلغوا سن 10، فأي شيء أعظم من تركهم الصلاة حتى يضرب؟ حاضر؟ هذا موجود.
وبالنسبة للصيام يا شيخ، الصيام متى يؤمر فيه الطفل؟
يؤمر حينما يستطيع.
إذا استطاع.
أي نعم. وقد كنا نساء الأنصار يصون أطفالهن ويصنعن لهن اللعبة من العهد من القطن تلهي الأمهات هؤلاء الأطفال بهذه اللعب حتى ينشغلوا بها عن طلب الطعام حتى الإفطار.